بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره. إذن الصحة حكم من الأحكام الوضعية الخمسة، تكلمنا عن السبب والشرط والمانع، وهذا هو الحكم الرابع. بعض الأصوليين يقول ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم عقلي، ونقول لهم لا، الصحة حكم شرعي، لأن ما للشرع فيه دخل فهو شرعي، والشرع هو الذي يطالبك بأن تأتي بالشروط وتأتي بالأركان وتنتفي في فعلك الموانع، ويرتب على ذلك الحكم بالصحة. فالصحة حكم شرعي، وهي من أقسام الحكم الشرعي. الحكم الوضعي هي في هذا القسم، الحكم الوضعي الشرعي وليس الحكم التكليفي الشرعي. والصحة كما قال تشمل العبادة وتشمل العقود وتشمل غيرهما، فهي تدخل في كل هذه الأشياء. تحكم على العبادة فتقول عبادة صحيحة، وتحكم على العقود مثل البيع والإجارة وهكذا تقول عقد صحيح، وكذلك تحكم على غيرهما، كمثلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وهكذا، أو يعني سيأتي معنا طبعا ترتيب هذه الإطلاقات في جملة كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره. ما هي الصحة؟ ما معناها؟ قال: موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع، هذا الفعل هو الذي يوصف بالصحة، لأن هناك من الأفعال ما يقع موافقا للشرع ومخالفا له في حالة وحالة، وهناك من الأفعال ما لا يقع موافقا للشرع إلا في حالة واحدة. وهذا في الحقيقة تدقيق لغوي، تدقيق من ناحية اللغة. الإخوة بيقولوا الصوت مش واصل، هل عندي ولا عندهم؟ لو تكتبون
كم في البداية لكن الآن كويس. كم في البداية لكن الآن كويس.
طيب الحمد لله. هذا التدقيق كما قلنا هو تدقيق لغوي، فالعرب لغتها لغة دقيقة جدا جدا، بما يفوق الوصف أحيانا، بما يفوق الخيال، وهذا ما دعا كثيرا من أهل العلم إلى القول بأن هذه اللغة توقيفية وليست أبدا من وضع الناس، وإنما هي توقيفية وضعها رب العالمين تبارك وتعالى. حيرني الإخوة، ها الصوت واضح؟
الصوت واضح، واضح عندي أشوف.
طيب يعني إن كان أخ من الإخوة الصوت يقطع، أستأذنكم تابعوه، ومن عنده الصوت واضح فيبقى معناه إنه هو واضح من عندي، وأما من عنده هو فيقطع حتى لا يشوش علي، فيعني ليرد واحد على الآخر يعني. والصحة من هذا الباب، فالعرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها، فمثلا عندي الحائط، هل الحائط يبصر يرى؟ لا، الحائط لا يرى، الجدار لا يرى، فلا يقولون للحائط إنه أعمى، لا يصفونه أبدا بهذه الصفة، لا يقولون إن الحائط أعمى. لماذا؟ رغم أن الحائط لا يبصر، لأنه لا يقبل البصر في العادة. هو الحائط يقبل البصر؟ لا، لا يقبل البصر، ولذلك يقولون لا يقولون للحائط إنه أعمى. طب مثلا هل يمكن أن يصفوا الحائط فيقولون الحائط أصم؟ ها؟ لا طبعا، لأنه لا يقبل السمع. هل يقبل السمع حتى يقولوا عنه إنه أصم؟ لا، إنما هذه الأشياء لا تصف العرب، لا تصفها العرب بصفة إلا إذا كان يقبل ضدها. فإذا كان يمكن أن يبصر ويمكن أن لا يبصر يصفونه بالعمى، إذا كان يمكن أن يسمع ويمكن أن لا يسمع يصفونه بالصمم، لكن لا يمكن أن يصفوا الجدار أو الحائط بأنه أعمى أو بأنه أصم، لأنه في الأصل ليس قابلا لمسألة الإيه؟ لمسألة البصر والسمع من البداية. ولذلك فالعبادة لا توصف بالصحة إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين، إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين، وجه منهم موافق للشرع ووجه مخالف للشرع. وجه موافق للشرع إذا استجمعت الشروط والأركان وانتفت الموانع، ووجه مخالف للشرع إذا انتفى شيء من هذه الأشياء، وجد مانع، عدم شرط، اختل ركن، وهكذا. فلأجل هذا الشيخ يحقق من البداية أن ما يوصف بأنه صحيح هو ما كان له وجهان في وقوعه، يقع تارة وتارة، تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع. هذا هو المقصود بالوجهين. ولذلك قال والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له. طيب وما العمل؟ والله المستعان. بسم الله. يعني الصوت الآن كويس ولا إيه؟
صوت كويس شيخ، ممتاز.
طيب الحمد لله. طيب رد على إخوانك بكتابة. نعم. بسم الله. فهنا الفعل يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع، لأن هناك من الأفعال ما لا يقع إلا موافقا للشرع أو لا يقع إلا مخالفا للشرع، له وجه واحد وليس له وجهان. فمثلا الإيمان بالله هل يقع مرة موافقا للشرع ومرة مخالفا للشرع؟ لا، لا يقع إلا موافقا للشرع. إذا خالف الشرع لا يسمى إيمانا، إنما يسمى شرك. طيب والشرك؟ الشرك لا يقع إلا مخالفا للشرع، ليس له وجه آخر، لا يوجد هناك شرك صحيح وشرك غير صحيح، إنما هو إيه؟ هو دائما مخالف للشرع، وهكذا. ولذلك قال عبادة كان كصلاة أو غيرها. الصلاة إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع، في هذه الحالة نصف العبادة بأنها أو الصلاة بأنها صحيحة. وإذا وقعت العبادة اختل فيها شرط أو ركن أو وجد مانع فتقع إيه؟ فتقع غير صحيح. قال أو غيرها، غير العبادة، كبيع كبيع مثل البيع، صحته موافقته الشرع، صحته موافقته الشرع بأن تتوفر الأركان وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وأحيانا نقول هذا البيع صحيح ونقول هذا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأن اختل ركن، اختل شرط، وجد مانع من الموانع. فهنا البيع له وجهان. قال بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له، يعني هناك من الأعمال ما ليس له إلا وجه واحد، ليس له إلا وجه واحد فقط. هذا الوجه الواحد إما موافق للشرع وإما مخالف للشرع. ضرب مثالا للموافق فقال كمعرفة الله تعالى، معرفة الله لا تقع إلا موافقة للشرع. طيب ما الذي يمنع أن تقع مخالفة؟ قال إذ لو وقعت، يعني المعرفة، مخالفة له، يعني مخالفة للشرع، لكان الواقع جهلا. لن نسميها معرفة مخالفة للشرع، وإنما سنسميها إيه؟ نسميها جهلا، يعني يستحدث لها اسم جديد غير الاسم الذي كانت تعرف به. بخلاف مثلا الصلاة، لقلت صلاة صحيحة، صلاة غير صحيحة، عقد صحيح، عقد غير صحيح، بيع صحيح، بيع غير صحيح، نذر صحيح، نذر غير صحيح، لأن له وجهان. بخلاف المعرفة لا توصف بذلك، لا يقل فيها معرفة إلا إذا كانت موافقة للشرع، فلهذا لا تنقسم إلى قسمين، معرفة صحيحة ومعرفة غير صحيحة. لا، هي معرفة إذا كانت موافقة للشرع، فإذا لم تكن موافقة للشرع مباشرة نستحدث لها اسما جديدا فنسميها إيه؟ نسميها جهلة. لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا، فلا يسمى الموافق له صحيحا، يعني لا توصف المعرفة بأنها صحيحة. لماذا؟ لأن المعرفة لا تكون إلا صحيحة، المعرفة لا تكون إلا صحيحة. والعكس، ما لا يقع إلا مخالفا للشرع مثل الشرك بالله، هذا لا يوصف بأنه شرك صحيح وشرك غير صحيح، هذا الوصف لا يرد عليه. لماذا لا يرد عليه؟ لأنه في النهاية تتبدل فيه الأسماء، تتبدل فيه الأسماء، بمعنى إذا كان مخالفا للشرع يسمى شركا، يسمى شركا، فإذا لم يكن شركا يسمى إيمانا، فلا يوجد شيء اسمه شرك صحيح وشرك غير صحيح، لأنه لا يقع إلا مخالفا للشرع. إذن فصحة العبادة، بعد ما عرفنا ما مضى يريد أن يعرف العبادة، بمعنى إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك فخذ عندك تعريف الصحة. فصحة العبادة أخذا مما ذكر مما شرح، موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرعاء، موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع، يعني العبادة التي تقع على وجهين، تارة صحيحة وتارة غير صحيحة، فهذه العبادة إذا وافقت الشرع في وقوعها فهي التي يقال لها عبادة صحيحة. موافقتها الشرع بأن تتوفر لها الأركان، وبأن تتوفر فيها الشروط، وبأن تنتفي عنها الموانع والمبطلات، هذه هي العبادة. يبقى لابد وأن يكون لها وجهان في وقوعها، تارة توافق وتارة تخالف. ففي هذه الحالة إذا وافقت نصفها بالصحة، هذا في مسألة الإيه؟ العبادة. ثم قال وإن لم يسقط قضاؤها، حتى ولو كنت أيها المكلف مطالبا بإعادة هذه العبادة مرة أخرى. عندنا من العبادات ما يسمى صحيحا على الرغم من أن فاعله يطالب بقضائها وإعادتها مرة أخرى، كصلاة فاقد الطهورين مثلا، فهي صلاة صحيحة لأنها موافقة لأمر الشرع، فعلها الإنسان بأركانها وشروطها وانتفت موانعها على الرخصة التي أعطاه إياها الشرع، حتى ولو كان بعض الأركان غير موجود، حتى ولو كان بعض الشروط غير موجود، حتى ولو كان بعض الموانع كالنجاسة موجودة، ولكن أنت فعلت ما أمرت به شرعا في هذه الحالة مع الرخصة الشرعية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فهذه يحكم عليها بأنها عبادة صحيحة. ومثل الإنسان الذي تيمم في الحضر في مكان يغلب فيه وجود الماء، فإن عبادته في هذه الحالة عبادة صحيحة، ومع ذلك لا تسقط القضاء، لا يسقط قضاؤها، يطالب بعد هذا بأن يقضي هذه الصلاة ويعيدها. إذا حضر الماء نقول له أمسه بشرتك، توضأ من جديد، أو إن كنت عليك الحدث الأكبر فاغتسل واستقبل الصلاة فصلها مرة أخرى. وإن لم يسقط قضاؤها، وإن لم يسقط قضاؤها بمعنى أن الإنسان ليس محوجا إلى فعلها ثانية، أو محوجا إلى فعلها ثانية، إنما المسألة أنها وافقت الشرع. قال: وهذا منسوب للمتكلمين، هذا منسوب للمتكلمين، وقال به الحنابلة، وقال به الشافعية، وقال به المالكية، وعرف بأنه كلام المتكلمين، لأنهم يقسمون كما سبق معنا في المقدمات العلماء المعنيين بعلم أصول الفقه إلى طريقة الفقهاء وهم الأحناف، وطريقة المتكلمين وهم المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور خلافا للأحناف. وهذا القول وصفه الشيخ في بداية القول بأنه هو الأصح من قولين، ولذلك قال في المتن: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح، في الأصح يعني في القول الأرجح. إذن هناك قول آخر، القول الآخر أورده بقوله: وقيل صحتها يعني صحة العبادة سقوط قضائها، يعني لا نعطي للعبادة اسم الصحة ونحكم بأن العبادة صحيحة إلا إذا أسقطت القضاء، إلا إذا أسقطت القضاء. فالعبادة إذا أسقطت القضاء ولم يحوج الإنسان إلى فعلها مرة ثانية في الوقت أو خارج الوقت، هذا هو الذي نسميه صحيحا، هذه هي العبادة الصحيحة. أما إذا كان الإنسان يحتاج إلى فعلها مرة أخرى فإنه إيه؟ فإنه لا يقال فيها عبادة صحيحة. قال: وهذا منسوب للفقهاء، فقهاء هنا هم الأحناف. قال: فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول. إنسان ظن أنه متطهر وصلى، دخل في صلاة العصر مثلا وهو يظن أنه متوضئ، وبعدما انتهى من صلاته تذكر أنه غير متوضئ، أو خفي عليه الأمر تماما ولم يعلم، هنا هل صلاته في هذه الحالة فرضا يعني توصف بأنها صحيحة أم لا؟ المتكلمون يقولون إنها صحيحة، والأحناف يقولون بأنها غير صحيحة. تعالوا ننظر قال وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق الشرع فما وافق الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه هذه الصلاة التي صلاها موافقة للشرع بظنه وقتما أداها كان وقتها يظن أنه متوضئ ففي ظن المكلف الآن أن وضوءه صحيح وأن عبادته كاملة الأركان والشروط وليس فيها ما يمنع صحتها من الموانع والمبطلات فهل توصف هذه العبادة بما في نفسي بما في ظني المكلف هل توصف بأنها صحيحة؟ الأوائل يقولون نعم ويطالب بقضائها نعم ويطالب بقضائها فنحن نصفها بأنها صحيحة باعتبار ظنه وقتها وأما بعدما تبين له أنها غير صحيحة فيطالب بالقضاء وهذا تبعا لتعريفهم أن العبادة هي موافقة ذات الوجهين وقوعا الشرع تكون صحيحة وإن لم يسقط قضاؤها نظرا إلى ظن المكلف هو ينظر إلى هذه الناحية أن ظن المكلف الآن أنه أداها موافقة للشرع ولو لم تسقط القضاء طب لماذا؟ لأن القضاء لا يجب عليه إلا إذا تبين لو فرضنا أن ذلك الإنسان لم يتبين لم يتذكر وأتى يوم القيامة على ظنه هذا هل توصف هذه العبادة بأنها صحيحة؟ نعم توصف بأنها صحيحة توصف بأنها صحيحة يعني مجزئة عنه ومسقطة للتكليف عنه لأنه فعلها ثم إيه فعلها ناسيا ولم يتذكرها ولذلك نجد في قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري وفي قراءة وردت في الحديث وأقم الصلاة للذكرى معناه أنه إذا لم يتذكر هذه الصلاة حتى لقي الله لا يحاسب عليها قال دون الثاني القول الثاني وهو قول الفقهاء لا يقولون عن هذه العبادة إنها صحيحة لماذا؟ نظرا إلى ما في نفس الأمر يعني ينظرون إلى حقيقة الأمر يتساءلون هكذا هل وقعت هذه الصلاة مكتملة الأركان متوفرة الشروط خالية من الموانع والمبطلات والمفسدات ثم يجيبون ويقولون لا لم تقع كذلك فهنا مانع وهنا شرط لم يوجد شرط الذي لم يوجد هو الطهارة والمانع أنه صلى بحدث ففي هذه الحالة نحكم على الصلاة بأنها إيه؟ بأنها غير صحيح تحكم على الصلاة بأنها غير صحيح طبعا الفريقان متفقان على جميع الأحكام التي يمكن أن تطرأ على بالنا فمثلا هم متفقون على أن ذلك الإنسان فعل ما أمره الله تبارك وتعالى به وفعله موافق لأمر الله موافق لأمر الله أمره الله بالصلاة فسارع إلى الصلاة على حالة لم يكن مستحضرا وقتها إلا أنها الحالة التي أمره الله عليها أن يفعل الصلاة وهو متلبس به فمن هذه الناحية هو إيه؟ هو مصيب طيب وأيضا هو مثاب يأخذ الأجر الفريقان متفقان على أنه يأخذ الأجر هذا يقول يأخذ الأجر وهذا يقول يأخذ الأجر وأيضا متفقان على أنه إذا لم يطلع على الحدث لم يظهر له الحدث لم يبل له الحدث أنه لا يجب عليه القضاء كيف يجب عليه القضاء وهو لا يعرف بأنه كان غير متطهر وقتها فهم متفقون أيضا على هذا ومتفقون على أمر رابع متفقون على أنه يجب عليه القضاء إذا اطلع لكن مختلفين في شيء واحد فقط، هل تسمى الصلاة صحيحة أم لا؟ فبعضهم أطلق عليها لفظ الصحة، حكم الصحة، وبعضهم منع ذلك. المتكلمون وضعوا لها لفظ الصحة، والفقهاء لم يضعوا لها لفظ الصحة، لأن المتكلمين يضعون لفظ الصحة لما وافق الأمر، سواء وجب القضاء أم لم يجب القضاء. وأما الفقهاء فلا يطلقون لفظ الصحة إلا على ما لا يتبعه قضاء، لا يتبعه قضاء، إنما تفرغ ذمة المكلف منه ويسقط القضاء، ولا يطالب بعد ذلك بإعادة في الوقت أو قضاء بعد الوقت، لا خلاص التكليف سقط وذمته برأت، هم يطلقون على هذا. فالخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي يتعلق بمسألة الإيه؟ يتعلق بمسألة التسمية فقط. قال ابن دقيق العيد: وفي هذا البناء نظر، وفي هذا البناء نظر. يعني ابن دقيق العيد كما يقول بعض مشايخنا المعاصرين يقول ابن دقيق دقيق، يعني يراعي المسائل الدقيقة جدا، وينظر في الفروق في الفروق يعني الجزئية جدا الدقيقة. فابن دقيق يقول: في هذا البناء، يعني في كلام المتكلمين نظر، وفي كلام الفقهاء نظر، في كلامهم نظر، سواء الفقهاء أو المتكلمين، لأن هؤلاء يقولون بناء على ظن المكلف، وهؤلاء يقولون بناء على ما في نفس الأمر. يقول هذا البناء كله أصلا غير صحيح. طب لماذا؟ قال: وفي هذا البناء نظر، لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط. يعني إذا كنا نريد بالموافقة هنا كما يقول المتكلمون موافقة ما في نفس الأمر، أن الله تبارك وتعالى طلب من العبد أن يتطهر وأن يتوجه إلى الصلاة بالأركان المعروفة، وأن لا يأتي بمانع من الموانع التي حددها له الشرع كذلك، فإذا طابقنا ما قام به العبد على ما قال الرب فإننا نجد فرقا بينهما، فلا توصف العبادة هنا بالإيه؟ بالموافقة، ولا تكون صحيحة. هذا بالنسبة لكلام من؟ لكلام المتكلمين. قال: أو بالنسبة لكلام القول الأول وهو كلام المتكلمين، وبالنسبة للقول الثاني، القول الأول نعم هو كلام الفقهاء. قال: أو الأمر بالعمل بالظن، وهذا كلام بقى المتكلمين، أو الأمر بالعمل بالظن، لو كانوا يريدون بموافقة الأمر إن الأمر هنا هو العمل بالظن، ظن المكلف يعني، قال: فقد بان فساد الظن، بان فساد الظن. عندنا القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني معنى هذا إيه؟ معنى هذا إذا تبين للمكلف بعد مدة أنه لم يكن فعل الصلاة على الوجه المطلوب شرعا، ففي هذه الحالة الصلاة لا توصف بأنها صحيحة على ما ذهب إليه المتكلمون. قال: فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين، لا في نفس الأمر ولا بظن المكلف، لا في نفس الأمر كما يقول الفقهاء ولا بظن المكلف كما يقول المتكلمون، لا توصف العبادة في هذه الحالة بأنها إيه؟ صحيحة. قال: واستظهره البرماوي، شيخ البرماوي كما قلنا له له ألفية في الأصول رائعة جدا وشرحها هو بنفسه, اسمها الفوائد السنية, مطبوعة تقريبا في 4 أو 5 مجلدات, 5, وفيها يقول عن كلام ابن دقيق العيد وهو ظاهر. لكن الشيخ زكريا, والشيخ زكريا بعد الشيخ البرماوي بفترة, قال ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحة بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن. يعني يقول إنما قفز بنا ابن دقيق العيد إلى حالة هي أن المكلف بان له خلاف ظنه واكتشف المسألة, ونحن لا نتكلم عن هذه الحالة لما نتكلم عما قبل ذلك. فما قبل ذلك هي تسمى صحيحة بالنظر إلى ما في ظن المكلف. ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر, يعني إذا طابقنا الأمر الشرعي على الأمر الواقعي, الصلاة التي حدثت على الصلاة التي أمر بها, سيظهر نعم أن هذه الصلاة ليست صحيحة, ولكن باعتبار ظن المكلف هي صحيحة, فلا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن, يعني بالنظر إلى ظن المكلف. ثم قال وللسبكي, السبكي هنا المقصود به الشيخ تقي الدين السبكي والد الشيخ تاج الدين صاحب جمع الجوامع. قال وللسبكي اللي هو والد صاحب الأصل كما قلنا, وغيره اللي هو القرافي وتقريبا الزركشي, هنا كلام ذكرته في الحاشية. الشيخ يعني ذكر كلام هناك, مقتضى هذا الكلام أن الخلاف لفظي لأن الفريقان كما قلنا متفقون في مسائل عديدة جدا, ذكرنا منها 4 مسائل, وإنما هم مختلفون في وضع لفظ الصحة, هل يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب, أو لما لا يمكن أن يتبعه قضاء. فالأول رأي المتكلمين والثاني رأي الفقهاء, وإذا أردنا الترجيح بين القولين فإن رأي الفقهاء يناسب اللغة جدا, ورأي المتكلمين دقيق من حيث النظر إلى نفس الـ إلى, إلى, إلى الحالة التي كان عليها المكلف ثم الحالة التي صار عليها شأنه بعدها. إذن فخلاصة هذا الكلام أن الصحة تدخل في العبادة وتدخل في غير العبادة من العقود وسائر المعاملات, وأن الصحة لا يحكم بها إلا في حالة أن يكون الفعل يقع على وجهين, يقع موافقا للشرع ويقع مخالفا للشرع. فأما إذا كان لا يقع إلا موافقة مثل المعرفة الله والإيمان بالله فلا يوصف بالصحة, وإذا كان لا يقع إلا مخالفا للشرع فكذلك لا يوصف بالصحة, مثل مثلا الشرك, فلا يوجد شرك صحيح وشرك غير صحيح, فلذلك لا يوصف بهذا, لا يوصف بالصحة وعدم الصحة. ثم قال وبصحة العبادة خبر لقول إجزاؤها, يعني أصل الكلام, لأن الشيخ يقول ما تقدم هو الخبر وما تأخر هو المبتدأ, يعني اقلب الكلام, وإجزاء العبادة بصحتها, وإجزاء العبادة بصحتها, يعني ما معنى هذا؟ يعني إذا صحت العبادة بأن أتى المكلف بها وفق ما أمره به الشرع تسمى العبادة حينئذ مجزئة, يعني سقط بها التكليف, يعني قضي بها الأمر, خلت الذمة, برأت ذمة المكلف. إجزاء العبادة يكون بصحتها. فإذا صحت العبادة نقول أجزأت عنك العبادة. والإجزاء فسره بالكفاية، كفايتها في سقوط التعبد أي الطلب، فلا يعاد الآن الطلب من المكلف أن يصليها مرة أخرى أو يصوم مرة أخرى طالما أنه فعلها صحيحة. فمن أتى بعبادته موافقا للشرع في الأركان والشروط وانتفاء الموانع في هذه الحالة نقول له أجزأت عنك، كفت، سقط الطلب، لا تطالب بعد ذلك بالعبادة. قال وإن لم يسقط القضاء، لأنه بيتكلم على اعتبار أن القول الأول هو القول الذي خلص إلى أنه الأصح. فصلاة فاقد الطهورين هل يقال فيها صحيحة أو لا يقال؟ ها، يقال فيها صحيح. طيب ولكن هناك أمر آخر من الشرع بأنه يعيد هذه الصلاة، فهو على الأمر الأول أجزأته، والأمر الثاني يطالبه بالإعادة إذا حضرت إذا حضر الماء مثلا. طيب وعليه فصلاة من ظن أنه متطهر ولم يظهر له خلاف ذلك طوال حياته أجزأت عنه وكفته وسقط بها عنه التعبد وسقط الطلب ويلقى الله تبارك وتعالى ليس في ذمته شيء. قال في الأصح، في الأصح وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها، يعني لا نحكم لها بأنها مجزئة إلا إذا حكمنا بأنها صحيحة على القول المرجوح الذي قلنا إنه قول الفقهاء. فالصحة منشأ الإجزاء، فالصحة منشأ الإجزاء، يعني إذا حكمنا بأن العبادة صحيحة ينشأ عن هذا أن العبادة تكون مجزئة على القول الراجح فيهما، فيهما يعني في هاتين المسألتين، مسألة الصحة ومسألة الإجزاء. ومرادفة له على المرجوح فيهما، على القول المرجوح وهو مسألة سقوط القضاء وصحتها سقوط القضاء، يبقى الصحة هي سقوط القضاء والإجزاء هو سقوط القضاء، على هذا القول يبقى الصحة تساوي الإجزاء والإجزاء يساوي الصحة. وأما على القول الراجح الذي وصفه الشيخ بأنه الأصح فهنا لا، الصحة هي التي ينشأ عنها الإجزاء، فطالما حكمنا بأن العبادة صحيحة فيترتب عليها أن العبادة مجزئة. هذا في مسألة العبادة. طيب وفي غيرها؟ قال وبصحة غيرها، غير العبادة بقى العقود وسائر المعاملات وما إلى ذلك، كل شيء غير العبادة يمكن أن يوصف بأنه صحيح. قال وبصحة غيرها التي هي أخذا مما مر موافقته الشرع ترتب أثره، أي أثر غيرها، ترتب أثرها. يبقى لا نحكم، لا نحكم يعني غير العبادة وهي العقود والمعاملات، متى نحكم بأنها إيه؟ بأنها صحيحة، متى نحكم بأنها صحيحة؟ نعم، يقول بترتب أثرها، بترتب أثرها، إذا ترتب الأثر عليها بمعنى أنه تحقق المقصود من ورائها. ولذلك قال أي أثر غيرها وهو ما شرع الغير له كحل الانتفاع في البيع، كحل الانتفاع في البيع. هنا لماذا يبيع الإنسان ويشتري؟ إنما يبيع البائع ويأخذ الثمن ليحل له الثمن، وإنما يدفع الإنسان الثمن ويأخذ السلعة ليحل له المبيع، لتتحل له السلعة، حتى تحل له السلعة. فهنا الأثر الذي يترتب على البيع هو أن يحل الثمن للبائع ويحل استعمال وانتفاع السلعة للمشتري. وكذلك التمتع في النكاح، حل التمتع في النكاح إذا تم عقد النكاح بأركانه وشروطه وانتفت موانعه. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب على النكاح أن المرأة تملك تملك المهر وتستمتع به، ويترتب عليه أن الرجل كذلك يملك بضع المرأة ويستمتع بها، فهذا بالنسبة له صار إيه؟ صار حلالا، صار حلالا في هذه الإيه؟ في هذه الحالة. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الأثر. ما باع البائع ولا اشترى المشتري إلا ليترتب عليه صحة القصد، وما دفع الرجل المهر وما قبضته المرأة إلا ليحل للرجل التمتع وليحل للمرأة قبض المهر والإنفاق منه في أي إيه؟ في أي شيء شاءت. وغيره أو وغيرها ترتب أثره، وغيرها ترتب أثره. يعني وبصحة غير العبادة مثل العقد ترتب أثره عليه، ترتب أثره عليه. يعني صحة أو قلب العبارة يبين المقصود منها ومعناها ترتب أثر العقد بصحته. يعني إذا صح العقد يترتب عليه آثار، إذا تم العقد صحيحا تترتب عليه آثاره، إذا تم البيع صحيحا يملك البائع الثمن ويملك المشتري السلعة، إذا تم النكاح صحيحا تملك المرأة المهر ويملك الرجل البضعة. فإذا صح العقد نشأ عنه ترتب الأثر. ولذلك قال الشيخ فالصحة منشأ الترتب، يعني إذا صح العقد مباشرة يترتب عليه أثره. لا نفس الترتب، لا نفس الترتب، يعني لا تقل لي إذا ترتب الأثر هنا نحكم بالصحة أو هنا فقد حصلت الصحة كما زعمه الآمدي وغيره، لأن هناك صور، هناك صور لا يحصل فيها ذلك، لا يحصل فيها إيه؟ ذلك. بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها. وضرب لنا مثالا مما يفرق به بين الصورتين أو المذهبين. ليست المسألة كما زعم الآمدي إن الصحة هي هي الترتب الأثر، لا، ده نحن نقول أولا توجد الصحة وبعده يترتب الأثر، لأن أحيانا يصح العقد ولا يترتب أثره، يصح العقد ولا يترتب أثره. وانظر إلى هذا المثال الذي أورده، قال حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح. البيع قبل انقضاء الخيار صحيح، تمام، يعني البيع تم بشروطه وبأركانه ولا يوجد مبطل من المبطلات، حكمنا الآن بأن البيع صحيح، ولكن هنالك خيار لمدة مثلا 3 أيام، خيار شرط أو خيار مجلس طالما كانوا موجودين في المجلس. في هذه الحالة هل يترتب عليه أثره أم لا يترتب؟ لا، ترتب الأثر بعد ما ينقضي الخيار، ترتب الأثر بعد ما تنقضي المهلة، ترتب الأثر بعد ما يتفرقوا من المجلس. يبقى الصحة شيء وترتب الأثر شيء آخر. قال فإنه البيع قبل انقضاء الخيار، البيع صحيح ولم يترتب عليه أثره، ولم يترتب عليه أثره. قال وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد، يعني ليدخل كل المعاملات حتى ولو لم تكن عقودا. فهنا الشيخ يقول إن العبادة توصف بالإجزاء، العبادة توصف بالصحة ويترتب عليها الإجزاء، وغير العبادة من العقود والمعاملات ونحوها توصف بالصحة ويترتب عليها إيه؟ آثارها. فالصحة شيء والإجزاء شيء على القول الراجح، والصحة في غير العبادة شيء وترتب الأثر عليها شيء آخر. ثم قال ويختص الإجزاء بالمطلوب. الإجزاء هذا خاص بإيه؟ خاص بالعبادات، فإن العبادة هي التي يقال فيها مجزئة وغير مجزئة، وأما المعاملة فلا يقال فيها مجزئة وغير مجزئة. العبادة لا توصف، العبادة هي التي توصف بالإجزاء وعدم الإجزاء، قال عبادة مجزئة، عبادة غير مجزئة، لكن المعاملات لا، المعاملات أصلا ليست مطلوبة من الشرع بمعنى أنها لم يترتب، لم يأتي مثلا بها أمر من الله تبارك وتعالى والعبد مكلف فإذا لم يفعل يأسم لا لا لا، المعاملات من باب المباح، من شاء فليبع ومن شاء فليشتري، ومن شاء لا يبيع ولا يشتري انتظر عنده كفايته، لا يستطيع، لا يريد البيع والشراء. فالذي يوصف بالإجزاء وفيه طلب من الشرع وفيه كلفة وفيه تعبد وفيه الطلب هو الايه؟ هو العبادة، ولذلك التي تسمى مجزئة إذا فعلها الإنسان، بمعنى أنها تسقط عنه، يعني يسقط عنه التكليف وتخلو ذمته وتبرأ بفعله. طيب هل العبادة الواجبة هي التي يقال فيها مجزئة فقط، ولا العبادة سواء كانت واجبة أو مندوبة هي التي يقال فيها مجزئة؟ متى نقول العبادة مجزئة؟ هل نقول هذا في الواجب والمندوب لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب، أو لا نقوله إلا في الواجب فقط؟ هذا هو الذي يتكلم فيه الشيخ الآن. يقول ويختص الإجزاء بالمطلوب، ويختص الإجزاء بالمطلوب. فبعدما اتفق العلماء على اختصاص الإجزاء بالعبادات اختلفوا في اتصاف هذا الإجزاء، هل نصف به المطلوب كله واجبا كان أو مندوبا، أو نصف به الواجب فقط دون المندوب. يقول الشيخ ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب، يعني سواء كان واجب أو مندوب. واجب مثلا مثل الصلوات المفروضة، إذا فعل الإنسان صلاة الظهر فقد، إذا فعلها صحيحة فنقول أجزأت. والمندوب إذا فعل مثلا السنة على الوجه الصحيح نقول أيضا أجزأت. هكذا تطلق كلمة الإجزاء على الواجب وعلى المندوب، يعني تطلق على المطلوب كله، سواء مطلوب على سبيل الحتم وهو الواجب، أو على سبيل الاستحباب وهو المندوب. قال لا يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره، لا توصف به المباحات ولا توصف به العقود ولا لا توصف به إلا العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة أو مندوبة. أما ما سوى العبادة الواجبة والمندوبة فلا توصف بالإجزاء ولا بعدم الإجزاء، إنما لها أوصاف أخرى ترتب عليها أثرها وكذا، لكن لا يقال فيها إيه مجزئة وغير مجزئة في الأصح. في الأصح هذا الأصح هو مذهب الجمهور أيضا، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقيل، وهذا رأي الإيه؟ رأي الأحناف، وقيل يختص بالواجب لا يجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره، يعني لا يقال في من فعل المندوب أجزأه، لا يقال فيه ذلك، لا يقال في من فعل المندوب أجزأه، إنما يقال لمن فعل الواجب فقط. يقولون إن الشرع لم يستعمل كلمة المجزئ إلا فيما هو مطلوب على سبيل الوجوب، أما ما هو مطلوب على سبيل الاستحباب إذا فعله الإنسان لا يقال أجزأ، فهذا الإجزاء عندهم يختص بالإيه؟ بالواجب فقط. فمثلا من المسائل المتفق عليها بينهما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن لا تجزئ، هذه الصلاة صلاة الإيه؟ صلاة تتعلق بمسألة فريضة واجبة، فريضة أو واجب، واجب ها بلاش نجيب كلمة فريضة، واجب، واجب عندنا وواجب عنده، عند الشافعية مثلا وعند الأحناف. فهل توصف هذه الصلاة بهذا الوصف؟ يقال فيها تجزئ ولا تجزئ؟ باتفاق. لماذا؟ لأننا وإياهم متفقون على أن كلمة مجزئ وغير مجزئ يوصف بها الإيه؟ يوصف بها الفعل الواجب المطلوب على سبيل الوجوب. طب نأتي مثلا لحديث آخر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي. إحنا نقول أهو النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة الإجزاء وعدم الإجزاء في مسألة مندوبة وهي مسألة الأضحية، فالأضحية عندنا مندوبة، فيردهم يقولوا لا من قال هذا؟ ده نحن لأجل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا تجزئ في هذا الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي استعمل الإجزاء، فنحن نقول الأضحية واجبة، الأضحية عندهم إيه؟ عندهم واجب. ولذلك يقول الشيخ ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه، خبر ابن ماجه وغيره مثلا أربع لا تجزئ في الأضاحي، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإجزاء في الأضحية، إحنا نقول هي مندوبة وهم يقولون هي واجب، هي واجبة. طبعا اللي بيرى إن الخلاف لفظي وهذا هو الذي يقول فيه العلماء الذي يقوله العلماء يقولون إن الخلاف لفظي، ولذلك الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى يقول في التعليق على هذه النقطة فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر. لا ليست هذه المسألة، المسألة الثانية. نعم لا لم يأتي بها، نعم لا لم يأتي بها لما كان علق على الثانية. نعم فمن يرى من العلماء أن الخلاف لفظي في هذا الموضع يرجع المسألة إلى التسمية فقط. طب والحديث هم يرون أن الأضحية واجبة ونحن نرى أن الأضحية مندوبة، قل لا هذا خلاف فقهي ليس خلافا إيه؟ أصوليا، ليس خلافا أصوليا. نعم واجبة عندنا مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة، فأبو حنيفة هو الذي يرى يرى ذلك. نعم طبعا التفرقة بين مسألة الواجب، لأن احنا ما كنا قلناها في موضعها، بين الواجب والفرض، وسيأتي معانا إن شاء الله التفرقة بين الباطل والفاسد، هذا بالنسبة للإيه؟ للأعم الأغلب، وإلا فالجميع يفرق بين الفرض والواجب في بعض المواضع ويفرق بين الباطل والفاسد في بعض المواضع، وسنجلي هذه المسألة بمشيئة الله تعالى أكثر في اللقاء القادم. نتوقف هنا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. من كان له سؤال تفضل به.
ذكرتم سيدي عندما قال واستظهره البرماوي
ارفع رفع
هل هو رد على
شهر رمضان ارفع
نعم عندما قال واستظهره البرماوي هل هو رد على كلام ابن دقيق يعني رفض كلام ابن دقيق؟
أما قوله واستظهره البرماوي يعني أيد كلام ابن دقيق، كلام ابن دقيق، وقال إنه كلام ظاهر، ظاهر يعني ظاهر غالب على غيره، تمام واضح جدا إن مأخذه مأخذ صحيح. أما الشيخ زكريا فأجاب على هذا قال نعم كلام ابن دقيق صحيح فيما إذا تبين الفساد. وأما نحن فنقول إن التسمية صحيحة بالنسبة لظن المكلف قبل أن يتبين له فساد العبادة. واضحة؟
أسأل الله جزاك خير.
شيخ رمضان وضحت؟
واضحت الوضح.
طيب تمام ماشي. بسم الله. حد تاني أخونا له سؤال؟ سؤال تاني؟
شكرا بارك الله فيكم.
تفضل الشيخ بكر.
نعم شكرا. المتكلمين يقصد بها جمهور الفقهاء هو الملكية والشافعية والحنابلة ولا المتكلمين الأصوليين؟
طبعا لا، هو يقصد المتكلمين هنا يعني مذهب المتكلمين في الأصول، وهم الشافعية ولا وفوقهم المالكية وتحتهم الحنابلة فقط، وإلا فهو لا يقصد مسألة العقائد يعني.
نعم شكرا لكم.
لأنهم ينظرون إلى المشاركين من الأئمة الأربعة في الأصول نظرة تقسمهم إلى قسمين. قسمين، القسم الأول طريقة للمتكلمين وهم المالكية والشافعية والحنابلة، والطريقة الثانية هي طريقة الفقهاء وهم الأحناف. طيب على أي أساس جاءت هذه القسمة؟ على أساس إن الجماعة الأولى وضعت أصولا عقلية للفقه بغض النظر عن الفروع الفقهية، وأما الجماعة الثانية وهم الأحناف فنظروا في الفروع واستنبطوا من خلالها الأصول. فهنا الأحناف بنوا أصولهم نتيجة النظر في فروع أئمتهم، وأما المتكلمون اللي هم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة بنوا أصولا عقلية أولا في كل مسألة من الأصول ثم راحوا يستدلون لها. ولذلك ربما لا تجد لبعض التقسيمات أمثلة حاضرة عندك أو حتى عند المؤلف الذي يتكلم في هذا، تجد مثلا هذا موجود في اللمع وموجود في غيرها، يقسم قسمة عقلية وربما لا المؤلف نفسه ولا الشارح ولا المحشي يجد مثالا لهذا فيفترض مثالا، يفترض مثالا لا ليس له صورة حاضرة من صور الفروع المبحوثة في كتب الفقهاء.
جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم الله. سؤال ثاني.
السلام عليكم.
اللهم آمين وإياك.
في موضوع صحة في المعاملات وترتب أثره، أي أثر غيره وما شرع الغير كحل الانتفاع في البيع. طبعا هو تكلم عن منشأ الترتب لا نفس الترتب كما زعم ذلك الآمدي وغيره.
صحيح.
يعني بمعنى الآن لو تم عقد، يعني هو التفصيل هنا، تم عقد لا يتم الانتفاع أو صحة الانتفاع أو أثر الانتفاع الحقيقي حتى ينقضي خلينا نقول وقت الخيار كما أعطى المثال هنا، أم بصحة العقد بنفسه بغض النظر أنه عن وجود الخيار نفسه، وجود خيار رد البيع أم عدم رده؟
جميل جميل. هو يظهر الآن الفرق في أن الشيخ يريد أن يقول إن هناك نوعان من غير العبادة سواء كانت عقود أو غير العقود، نوعان، نوع مباشرة بحكمنا بأنه صحيح يترتب عليه أثر، تمام، وهناك نوع ربما حكمنا بأنه صحيح ومع ذلك لا يترتب عليه أثر. فإذا أردنا أن نشمل النوعين بتعريف واحد فلا بد وأن نفرق بين الحكم بالصحة وبين ترتب الأثر. فنقول إن الحكم بالصحة يقع أولا، وبعده بعد الحكم بالصحة يترتب عليه الأثر وهو حل الانتفاع مثلا، فأما إذا قلنا بأن الجميع نوع واحد كما يقول الآمدي، ذلك أن الآمدي يرى أنها مسألة ترادف في المعنى واختلاف في اللفظ، فكلمة صحيح عنده تساوي كلمة ترتب أثره، بمعنى أنك كلما حكمت على صورة من الصور بأنها صحيحة فكأنك حكمت بأنها يترتب عليه أثرها. وهنا يسأل الآمدي ومن ذهب مذهبه في هذه الصورة التي معنا، وهي صورة البيع الذي فيه الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط كما قلنا. فأما خيار المجلس فمثلا لو تم البيع صحيحا وافيا كاملا وما زال المتبايعان في المجلس فإنه لا يترتب على البيع أثره رغم حكمنا بأنه صحيح. ولو كان الخيار إلى 3 أيام مثلا وخرجوا من المجلس فإلى مدة 3 أيام لا يترتب على البيع أثره على الرغم من أننا حكمنا بأن البيع صحيح. فعلى مذهب الآمدي ومن ذهب إليه لا يجدون جوابا على هذه الصورة، ولذلك كان المذهب الأصح هو أن ترتب الأثر ينشأ عن الحكم بالصحة، فالحكم بالصحة شيء وترتب الأثر شيء آخر يأتي تاليا، يأتي ثانيا، يأتي بعد الإيه؟ يأتي بعد هذه المسألة وهي مسألة الصحة. ولذلك لو أردنا أن نقول الصور التي يمكن أن نتصورها في هذه الحالة، الصور التي يمكن أن نتصورها في هذه الحالة هي إيه؟ أن هناك من المعاملات ما يقع صحيحا ويترتب عليه أثره مباشرة، وهناك ما يقع صحيحا ولا يترتب عليه أثره مباشرة وإنما بعد مدة. صحيح؟ مش كده؟ هذا وارد أو لا؟
نعم الآن في
وارد. تمام؟ يبقى
حالتين صورتين.
عندي أنه ممكن يكون الصحة ويترتب الأثر مباشرة ويمكن أن يتأخر مباشرة، لكن الصورة الثالثة طبعا مش متصورة. قسمة العقلية تعطينا صورة ثالثة وهي أني ممكن يترتب الأثر ولا تكون العبادة صحيحة. لا يمكن هذا. تمام؟ فهناك صورتان واقعتان صحيحتان وهناك صورة عقلية جائزة عقلة لكنها غير إيه؟ غير واقعة شرعا، وهي مسألة إن ممكن ترتب الأثر يأتي أولا وإن يتأخر الإيه؟ يتأخر الصحة. لا طبعا لا يمكن هذا. طب هنا سؤال إذا قلنا إن الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، طيب ألا يقال في هذه الصورة وهي صورة البيع الذي تأخر فيه ترتب الأثر نتيجة الخيار أن يقال كيف حكمتم بالصحة ولم ينشأ عنها ترتب الأثر؟ هل يقدح هذا في كون الصحة منشأ الترتب؟ شحنا قلنا إن ترتب الأثر لابد أن يتوقف على انقضاء الخيار، فهل يقدح هذا في الصحة إنه لم ينشأ الترتب؟ أجاب على ذلك الشيخ جلال الدين المحلي في البدر الطالع، قال لا يقدح طبعا. فمثلا إحنا عندنا في النصاب بالنسبة للزكاة هناك شرط وهناك سبب، هناك شرط وهناك سبب. السبب هو ملك النصاب والشرط هو حولان الحول، فإذا وجد السبب وهو ملك النصاب ولم يوجد الشرط وهو حولان الحول، هل يقدح هذا في مسألة أن الرجل الآن يملك النصاب؟ لا يقدح، هو نعم يملك النصاب، فلا يمكن أن يسأل إنسان كيف تقولون إنه يملك النصاب ولم يترتب على ذلك أنه يجب عليه الزكاة، تقول لي إن هناك شرط والشرط لم يتحقق. فكذلك هنا البيع صحيح لأنه توفرت فيه الأركان، طيب ولم يترتب عليه أثره، نقول له لأن هناك شرط، والمؤمنون عند شروطهم والوفاء بهذا الشرط واجب، فلا بد من الوفاء بالشرط حتى تأتي مسألة ترتب الإيه الأثر. وضحت يا شيخ؟
يعني نقول زي نعم يعني زي انتفاء المانع اللي تكلمنا عنها أمس في
وجود ممتاز ممكن نعم ممكن
يعني نعم. وجود النصاب وحولان الحول مع انتفاء المانع من إتمام صحة البيع.
نعم، أو عدم توفر الشرط، عدم توفر الشرط. ليس كل إنسان ملك النصاب يقال يخرج الزكاة لأن هناك شرط لم يتحقق وهو حولان الحول، فلا يقال يجب عليه أن يخرج الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. في إنسان يملك النصاب من أول شهر في العام ولا لا موجود، طيب هل يجب عليه زكاة؟ لا يجب. طب لماذا؟ لا بد من حولان الحول. كذلك هنا الإنسان باع بيعا صحيحا، نقول نعم، هل يترتب عليه أثره؟ لا. لماذا؟ لأن هناك شرط لا بد من الوفاء به، مغادرة المجلس، أو إن كان هناك خيار شرط يبقى لا بد من إيه؟ من الوفاء بخيار الشرط. تمام؟ وضحت يا شيخ؟ بسم الله.
تمام، جزاكم الله خير.
طب الحمد لله. سؤال ثاني يا اخوانا. طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اتفضل. وعليكم السلام
مولانا.
اتفضل
فضيلة الشيخ.
اتفضل. ايوه نعم اسمع حضرتك، اتفضل. ابو حسام اتفضل. بسم الله. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله لو في أسئلة تبقى في لقائنا القادم بمشيئة الله. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.